أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب آداب السلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: الصغير على الكبير. وعن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. وراه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قيل: يا رسول الله، الرجلان يلتقيان، أيهما يبدأ بالسلام؟ قال: أولاهما بالله تعالى. قال الترمذي: هذا حديث حسن. باب من أبواب كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، يذكر فيه آداب السلام. ذكرنا في الحديث السابق أنه ذكر باب كيفية السلام، وقبله كتاب السلام وباب فضل السلام والأمر بإفشائه. فقد أمرنا الله سبحانه تبارك وتعالى بالتسليم: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فإذا دخلت بيتا من البيوت فسلم، وإذا دخلتم بيوتكم فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله وبركة طيبة. فالله عز وجل أمر بالسلام في كتابه، وأمر برد السلام: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كثرة إلقاء السلام تزيد المحبة بين المؤمنين. قال: ألا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فالسلام فيه فضل لهذه الأمة، ولذلك اليهود يحسدون هذه الأمة على السلام وعلى التأمين، على قول آمين عقب الدعاء في الصلاة ونحو ذلك. جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم في إلقاء السلام أن الذي يسلم يقول: السلام عليكم، له 10 حسنات. فإذا زاد ورحمة الله 20 حسنة، فإذا زاد وبركاته صار 30 حسنة. وهنا الإنسان إذا سلم فليكمل سلامه، ليكون له الفضل من الله والأجر من الله سبحانه تبارك وتعالى. هنا في الباب آداب السلام، آداب السلام، يبقى هنا نفشي السلام فيما بيننا لتزداد المحبة بين المؤمنين، وللسلام آداب. فهنا في حديث لأبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد. والراكب يبقى هنا الإنسان الذي يركب الدابة، يركب السيارة. الراكب هو الذي يبدأ السلام على الإنسان الماشي. الإنسان الماشي يبدأ بالسلام على القاعد، كل من الاثنين آت على الآخر. الإنسان اللي راكب سيارة هو اللي حيمر على الإنسان اللي ماشي، فهو الذي يلقي السلام. فيه تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم للعباد بأن يتواضعوا. التواضع، يمكن اللي راكب على حصان، راكب على جمل، حس إنه فوق، فيقول له: أنت الذي تبدأ بالسلام، أنت الذي تسلم. فيتواضع الراكب ولا يظن أنه أفضل من غيره. فالراكب يبدأ بالسلام على الإنسان الذي هو ماشي أو هو قاعد. قال: يسلم الراكب على الماشي. سواء الدابة بطيئة، الدابة سريعة، الذي هو راكب هو الذي يبدأ بالسلام على الماشي، لأنه يأتي عليه، هذا شيء. والثاني ليتواضع هذا الراكب ولا يظن أنه أعلى وأفضل من غيره. والماشي على القاعد، والماشي على القاعد، القاعد في مكان وآخر يمر به. هذا المار هو الجائي عليه، اللي آتي إليه، فهو الذي يسلم عليه، وليس القاعد هو الذي يلقي السلام على الماشي. والأمر الثاني أن الماشي لعله ينظر في نفسه أنه أقوى وأنه أصح وأنه أفضل من هذا القاعد، ولعل القاعد يكون قاعدا من مرض، قاعدا من غيره، ويقول لك: أنت اللي ماشي، أنت الذي تبدأ بالسلام على هذا الإنسان القاعد. فإذا كان مجموعتان من الناس، فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: المجموعة القليلة تسلم على الكثير. قال: والقليل على الكثير. هنا يتعلم الإنسان آداب السلام. 2 ماشيين مروا على 10، يبقى الاثنين يلقيان السلام على 10، وسواء دول ماشيين ودول ماشيين، أو دول ماشيين ودول قاعدين، يبقى على ذلك القليل اللي هم يأتون على الكثيرين يسلمون عليهم إذا كان الكثيرون قاعدين. طب لو أن القاعدين هم الأقل، قاعد 2 قاعد 10 وداء عليهم 50 مثلا، يسلم الذي جاء للأصل في ذلك أن الماشي هو الذي يبدأ بالسلام، أن الآتي هو الذي يبدأ بالسلام. إذا كان إنسان قاعد ومر به إنسان يبقى الذي يمر يلقي السلام. قليل وكثير كلهم ماشيين التقوا، يبقى القليل يبدأون بالتسليم على الكثيرين، يقول لنا هنا والقليل على الكثير. وفي رواية أخرى والصغير على الكبير، والصغير على الكبير. إذا استوى في كل هذه الأشياء يبقى الصغير يبدأ بالتسليم على الكبير، فالكبير أولى بأن يحترم فيبدأ الصغير بإلقاء السلام على الكبير. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ الصغار بالتسليم، وفيه ما تقدم أنه هو الذي جاء عليهم صلى الله عليه وسلم، جاء صغار واقفين أو بيلعبوا أو قاعدين، فأتى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فبدأهم بالسلام عليه الصلاة والسلام. لكن لو فرضنا أن شابا صغيرا ماشي وشيخ كبير ماشي التقى الإسنان، ده ماشي وده ماشي، يبقى الصغير الذي يبدأ بالسلام على الكبير توقيرا له واحتراما له. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوقر كبيرنا، يبقى هنا الصغير يوقر الكبير فيبدأه بالتسليم. من الأحاديث حديث لأبي أمامة واسمه صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وهذا كأن له سبب، ففي الترمذي هذا الحديث رواه أبو داود وهو حديث صحيح، رواه الترمذي وحسنه وقال قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام؟ الرجلان، احنا ذكرنا لو إن كبير وصغير فالصغير يبدأ كبير بالسلام، ولكن رجلان يبقى استوى الإسنان، فيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم أيه سئل أيهما يبدأ بالسلام؟ قال أولاهما بالله تعالى، أولاهما بالله تعالى، كأن الأولى بالله الأقرب من رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى، الأولى بربه أن يغفر له ربه وأن يرحمه ربه وأن يكون معه وأن يعينه وأن يؤدبه ويعلمه، الأولى بالله سبحانه هو الذي يبدأ بالسلام. لذلك المؤمن دائما لما يمر بأخيه المؤمن يسلم عليه، يبدأه بالسلام، ما يقولش ما أنا بمر عليه هو مر علي ما سلمش. أنت تتعامل دائما مع الله سبحانه وليس مع الناس. وفي ناس عادتهم كده، عادت بعض الناس أنه ما يسلمش على حد، يمر على الناس ما يسلمش. وبعض الناس فيهم شيء من الكبر، تلاقي إذا مر بي إنسان وقال السلام عليكم ما يردش كأنه مش واخد باله. ولعل في المسجد يحدث هذا شيء أحيانا، ندخل المسجد يكون بعض المصلين جالسين تقول السلام عليكم ما يردش السلام، كأنه لم يسمع، كأنه لم يسمع. فهذا الأمر أمر أنت تلقي السلام، ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف، سواء رد أو لم يرد، إذا رد عليك لك وله الأجر، إذا لم يرد الملائكة ترد عليه وعليه هو الإثم في ترك ذلك. لذلك احذر أن تقلد أهل الكبر، في ناس متكبرة ما يردش السلام على حد، يكون الصبح صابح قايم من النوم طالع على العمل تلاقيه مكشر ومبوز ومش عايز حد يكلمه، وإذا حد ألقى عليه السلام ما يردش عليه، يمشي كأنه مش شايفه، يحط وشه في الأرض كأنه لا يرى أحدا من الناس. سبحان الله، هذا الإنسان يحرم نفسه من أجر عظيم عند الله سبحانه، يحرم نفسه من محبة المسلمين، من محبتهم. يعني لما هنشوف الإنسان اللي بهذه الصورة حد هيحبه؟ ماشي مكشر كده ليه؟ ماشي ما تلقيش السلام ليه؟ لعله معذور، يعني لعله يكون له عذر، فنعذر ونلقي السلام مرة وأخرى، نعذر الناس. ولكن أنت إذا كان فيك هذا الطبع حاسب نفسك، هذا من الكبر، من الكبر، من علامات الغرور، أنه شايف الناس أقل منه. لو أنك أنت حزين أو أنك أنت مهموم أو مشغول، طالما سمعت التسليم رد السلام على هذا الذي يسلم عليك. لكن الإنسان اللي متلهي بشيء مش واخد باله معذور، اللي مش واخد باله معذور. لكن بعض الناس عادتهم دايما يفعل هذا الشيء، إنه إذا مر به إنسان ما يردش عليه السلام، إذا ألقى عليه السلام إلا اللي على مزاجه، اللي يعجبه، اللي حينتفع منه، اللي رأي من ورائه نفع من النفع الدنيوي، فدا يرد عليه السلام ويأمله ويقفله ويبوسه ويقبله كذا. أما إذا مر عليه إنسان رايح يصلي في المسجد، إنسان يتعبد لله سبحانه، إنسان فقير غلبان، السلام عليكم ما يردش السلام، كأنه مش هنا، كأنه مش واخد باله في هذا الشيء. فالذي علينا أن نتعامل مع الله سبحانه وتبارك وتعالى، فنلقي السلام كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم على من عرفنا ومن لم نعرف. ولعل هذا الإنسان يهديه الله عز وجل في يوم من الأيام ويتعلم أحكام الإسلام ويعرف في نفسه أنه هو المغرور وليس الناس أقل منه حتى ينظر إليهم هذه النظر. الحديث يقول لنا أولى الناس بالسلام من بدأهم أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام الذي يبدأ الناس. ولذلك حتى المتخاصمان، إنسان متخاصم مع آخر فتركت له الشريعة لك 3 أيام حتى يزول الغضب الذي عندك، فإذا انتهت 3 الأيام يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، من الخير فيهما؟ من أخير؟ قال خيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام، يصفح بسرعة وينسى بسرعة ويبدأ بالسلام في هذا الشيء فيؤجر من الله سبحانه تبارك وتعالى. يذكر هنا الإمام النووي بابا يتعلق بذلك، يقول باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن دخل ثم خرج ثم دخل في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها، وحال بينهما شجرة ونحوها. هنا في ترجمة الباب أن المسلم يلقي السلام، فرضنا إحنا جالسين في مجلس من المجالس وذهب إنسان بحاجة ورجع، إنسان عندك في البيت أنت جلست معه بعدين قمت تجيب له شاي تجيب له قهوة ورجعت تاني الغرفة اللي هو فيها، تلقي السلام مرة ثانية تسلم على هذا الإنسان، إذا خرجت ورجعت سلم تؤجر من الله سبحانه، ويكون في هذا المكان البركة بسبب السلام والمحبة بين الناس بسبب ذلك. ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام. وإن كان بعض الروايات ذكر فيها أنه جاء فسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وفسرها بعض الشراح بأنه عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لكونه لم يحسن الصلاة، لكن الصواب إن الروايات يفسر بعضها بعضا، فالراوي قد يختصر في رواية وقد يذكر غيره ما اختصره هذا. فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رد السلام في رواية قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يبقى هنا رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وأمره بأن يرجع فيصلي لأن صلاته صلاة باطلة فإنك لم تصلي، حتى تكرر منه 3 مرات. ففيها أنه سلم ثم رجع فصلى ثم جاء، يبقى الوقت قريب، هو في نفس المكان اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فسلم عليه وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، جاء مرة ثالثة فسلم فرد عليه وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم ينكر عليه أنه سلم مرة واثنين وثلاثة. ففيه أن هذا من السنة أن الإنسان إذا كان في مكان وخرج ثم رجع إلى المكان فليلقي السلام مرة ثانية. من الأحاديث، الحديث السابق ده رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، عنه أيضا عن أبي هريرة وهذا عند أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. في توصية من النبي صلى الله عليه وسلم للمؤمن، يوصيكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إكثار السلام، تسلم على أخيك، فإذا حال بينكما جدار أنت ماشي في طريق في جدار أنت مشيت كده وكده التقيتما مرة ثانية سلم مرة ثانية، هذا السلام مستحب وليس فرضا، لكن رد السلام هذا فرض واجب، لما يقول هنا وعليك السلام سلم على هذا الذي سلم عليه مرة ثانية أو ثالثة، فيقول لنا حتى لو كان حجر فصل بينكما ثم التقيتما، الطريق فصل بينكما ثم التقيتما، فسلم عليه مرة ثانية. والغرض من ذلك الثواب، الثواب الأجر، ما هو أنت إذا افترق عنك وبعدين قابلته وأكملت الحديث معه لا شيء عليك، ما عليك شحال، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما هو الحديث كلام بتتكلم في أمر من أمور الدنيا، لا لك ولا عليك، لا لك إذا كان في المباح، إذا كان في الخير فلك لا عليك، فمن أفضل الخير إلقاء السلام، يبقى كسبت بذلك ذكرت الله سبحانه تبارك وتعالى وسلمت على أخيك، يبقى فيه الخير في التسليم. يقول الإمام النووي باب استحباب السلام إذا دخل بيته، المؤمن إذا دخل بيته يسلم على أهل البيت، يسلم على أهل البيت. قال الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا، فنكر أي بيوت، بيتك بيت أخيك بيت غريب أي بيت تدخله فسلم، قال فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، تحية من عند الله، يعني الذي علمكم هذه التحية الله، مش من عند نفسك، ما اخترعتش أنت هذه التحية، ولكن الله علمك فعلم آدم على لسان الملائكة كيف يسلم وكيف يرد السلام، فذهب الملائكة قال السلام عليكم، وردت عليه الملائكة السلام عليك ورحمة الله، فكانت تحية آدم وبني آدم. لنا فسلموا على أنفسكم تحية، تحية معنى الدعوة بالحياة الطيبة، دعاء بالحياة الطيبة من عند الله مباركة. يبقى هذه التحية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيها البركة من الله سبحانه، مباركة طيبة، طيبة ليست خبيثة ولكنها طيبة تليق بما علم الله عز وجل آدم وبما علمكم هذه التحية. وذكر الإمام النووي حديثا رواه الترمذي عن أنس، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. الحديث إسناده ضعيف، وإن كان الترمذي قال حسن صحيح، ولكن المعنى معنى صحيح، المعنى هو نفس معنى الآية، ففيه إذا دخلت على أهلك فسلم، والآية تقول فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فالآية تغني، والمعنى اللي في الحديث هو معنى الآية، قال فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. يبقى التسليم تزداد به المحبة ويكون بركة في البيت، بركة في البيت، يبارك لك في صحتك، يبارك لك في مالك، يبارك لك في أهلك، يبارك لك فيما عندك في البيت. يبقى هنا أنت تسلم لتأخذ الأجر من الله وتأتي البركة إليك في بيتك. ويمكن الناس يسلم الإنسان على الغريب، يقوم يسلم بحفاوة ويسلم عليه، فإذا دخل بيته كأنه بيستقطر يقول السلام عليكم، يدخل بيته وخلاص، يدخل على الكرسي يقعد كده ما يقول السلام عليكم ولا غيره. هنا يقول لنا لا، إنه أولى شيء بالبركة بيتك، بيتك أولى، عيالك أولى بالبركة، أهلك أولى بالبركة. إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك يكون في ذلك البركة عليك وعلى أهل بيتك. كذلك السلام على الصبيان، يقول إمام النووي باب السلام على الصبيان، يعني كأنه يعلمك في الشريعة أن تتواضع. السلام لتؤجر عليه، سلم على من عرفت ومن لم تعرف، سلم على الصغير وعلى الكبير، وعلم الناس أن يحترموا هذا السلام، علم أهلك وعلم الناس احترام السلام، علم الصغير أنه إذا دخل مكان يسلم، يبقى على لسانه على طول، إذا دخل مكان إذا قابل الإنسان قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيكون في أجر عظيم جدا من الله سبحانه. والكثير من الناس لا يعلمون أولادهم ذلك، تلاقي الصبي الصغير ما يعرفش يقول السلام عليكم، إذا دخل المكان يدخل كده هو ساكت وخلاص، أو إذا دخل المكان يسلم بأي سلام إزيك الله يسلم بشيء آخر غير السلام عليكم ورحمة الله. هنا كونه بيسلم إزيك عامل إيه أو كذا ما فيش مانع، لكن ابدأ السلام عليكم، السلام عليكم، تبدأ بذلك. فما كان من عرف بعد ذلك يقول الإنسان كنوع من الترحيب بالآخر ما فيش مانع، إنما يكون البدء بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما علمنا القرآن وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم على الصبيان، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يسلم على الصبيان ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني يمر على صبيان فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أو السلام عليكم ورحمة الله. فهنا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التواضع، أن المؤمن يتواضع لله سبحانه فيسلم على من عرف ومن لم يعرف، يسلم على الكبار وعلى الصغار. يقول لنا الإمام النووي باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط. هنا سلام الرجل على زوجته، يدخل البيت فسلم على زوجته وعلى أولاده الصغار الكبار، المرأة من محارمه سلم على أمه، سلم على أخته، على عمته، على خالته، على ابنته، على ابنة أخيه، ابنة أخته، يسلم على محارمه. طيب السلام على الأجنبية أو الأجنبيات يقول لك بقيد، بقيد، يبقى السلام إذا كان لا يخاف الفتنة، إذا كان لا يخاف الفتنة، يبقى هنا سلم الإنسان على امرأة عجوز، امرأة لا يخاف منها الفتنة، من يأتيها لحاجة من الحوائج يطلب منها شيئا، يبتع منها يشتري منها شيئا، فأتى إلى مكان هي فيه معها محرمها ونحو ذلك فألقى السلام، فلا مانع من ذلك أيضا إذا كان لا يخاف الفتنة بتمام ذلك. والعكس كذلك، أن المرأة تسلم على محارمها، تسلم على زوجها، تسلم على أولادها، كذلك إن كان في حاجة إلى إنسان فذهبت إليه فلتبدأ أيضا بالسلام إذا كان الأمر كذلك، ذهبت تشتري شيئا تعمل شيئا قد السلام عليك أريد كذا، يبقى على ذلك إذا كانت لا تخاف الفتنة. إذا كان السلام حيدر كلاما فيه الفتنة لا، يبقى ممنوع، وممنوع الرجل أيضا من ذلك، يبقى هنا مبنى الشيء التسليم إذا كان هذا يدر فتنة ولا لا يدر فتنة. إذا كان يدرها ممنوع إلقاء السلام في هذه الحالة، إذا كان لا يخشى من ذلك الفتنة يبقى على ذلك يبدأ بالسلام قبل طلب الشيء. يقول إمام النووي يحتج لهذه الترجمة عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. هذا الحديث رواه الإمام البخاري وأيضا في صحيح مسلم نحو ذلك. فهنا الحديث أو هذا في البخاري في مواضع في البخاري في مواضع في البخاري ذكر سهل بن سعد كانت فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقة. السلق نوع من النبات، إن كان اللي فسروا قالوا إنه معروف البعض فسره في القاموس المحيط يقول لنا له الكرومب، فهنا عرفنا تفسير كلمة السلق إن كان يظن إنه السلق اللي احنا بنأكله ولا إيه، فقال تأخذ من أصول السلق فهو الكرنب فسره بهذا الشيء. قال كان فينا امرأة تجعل على أربعاء في مزرعة لها سلقة، إن هذه المرأة لها مزرعة والمزرعة بتجعل على الأربعاء جمع ربيع جدول مية، يعني بتزرع في هذا المكان السلق، وإذا كان يوم الجمعة تنزع أصول السلق، تقوم تأخذ هذه السلق تأخذها من أصولها الكرنب تقطعه وتعمل لهم طعاما في يوم الجمعة. هذه اللفظة في صحيح البخاري يقول ثم تجعل عليه قبضة من شعير تطحنها، يعني المرأة كانت فقيرة وهم كانوا فقراء أيضا، كانوا يفرحون بهذا الشيء إنه تجيب لهم الكرنب ده أو السلق وتسلقه لهم أو تحطه في قدر وتطحن عليه الشعير، هنا في الرواية وتكركر حبات من شعير، تكركر بمعنى تطحن، يعني تطحن حبات من الشعير فتكون أصول السلق عرقه، فتكون أصول السلق عرقه. دي رواية البخاري أو إحدى روايات البخاري. العرق هنا أو تكون أصول السلق عرقه، العرق معنى اللحم، يعني اللحم إنه ما هماش بالغنى إلا حتقدم لهم لحم يأكلوا لحما، لا كانوا فقراء وهي كانت امرأة فقيرة، فكانت تجيب لهم هذا الكرنب تقطعه وتسلقه وتحط عليه دقيق الشعير فيكون كأن الكرنب ده اللحمة اللي في هذه الشربة. فيقول في الرواية هنا فتكون أصول السلق عرقه، وكنا ننصرف من صلاة الجمعة فنسلم عليها، إذا خلصوا صلاة الجمعة عارفين إن هي محضرانهم هذا الشيء فيمرون فيسلمون عليه، هي امرأة عجوز بلا يخشى منها الفتنة، فيذهبون إليها ويسلمون عليها تقدم لهم ذلك الطعام. قال فتقرب ذلك الطعام إلينا فنلعقه ونلعقه، يبقى بيأكلوا الطعام ويلعقون الأثر بتاعه، يبقى هم فقراء ويحتاجون إلى مثل ذلك وهي تفعل ذلك رضي الله عن الجميع. قال وكنا نتمنى يوم الجمعة لطعامها ذلك، وكنا نتمنى يوم الجمعة إن مستنيين يوم الجمعة يأكلوا هذا الطعام عندها. هنا شوف الصحابة وما كانوا فيه من حياة شديدة وعيش فيه شظف فيه شدة، وصبروا على ذلك وأفرحون بذلك ويرضون بقضاء الله سبحانه وتبارك وتعالى، فإذا عملت لهم هذه المرأة في يوم الجمعة ذلك أن يفرح النهاردة الجمعة نصلي الجمعة ونروح نأكل عند فلان. هنا في الحديث يقول فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه لنا. في بعض الروايات أنهم كانوا يقيلون القيلولة، عادتهم كانوا يقيلون في هذا اليوم أو في يوم الجمعة وفي غير من الأيام قيلولة اللي هو النوم في وقت الظهيرة، ولكن في هذا اليوم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعون فيقيلون، يقوم يصلوا صلاة الجمعة ويذهبون إلى هذه المرأة ويذهبون يقيلون بعد ذلك. كان عادتهم القيلولة قبل صلاة الظهر، النوم قبل صلاة، لكن في هذا اليوم عشان صلاة الجمعة فيصلون الجمعة ويرجعون بعد ذلك، ويصلون بعد ما يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى بيوتهم فيقيلون. يبقى هنا في الحديث الغرض من وساقه الإمام النووي لبيان أنه يجوز أن يسلم الرجل على المرأة الأجنبية إذا كان لا يخاف الفتنة على نفسه ولا تخاف الفتنة على نفسها، والأمر الثاني إذا كان هذه المرأة عجوزا ونحو ذلك. عن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفاطمة تستره بثوب، فسلمت وذكرت الحديث. أم هانئ هي أخت علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنها، أم هانئ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي ليست من محارم النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت والنبي صلى الله عليه وسلم في بيته أو في مكة كان يغتسل عليه الصلاة والسلام، وما كانش عندهم الحجرات الواسعة إلا هيبقى في حمام ودورة مية وكذا، لا، ولكن مكان واحد، فالسيدة فاطمة تضع له ساترا فيغتسل وراءه صلى الله عليه وسلم. جاءت أم هانئ فسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، هو على هذا الحال بينها وبينه ستارة، هو يغتسل صلى الله عليه وسلم، فسلمت أم هانئ، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الضحى في هذا اليوم، صلى إلى في فتح مكة، صلى 8 ركعات صلوات الله وسلامه عليه، فهي أخبرت أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى 8 ركعات في هذا اليوم، ففيه جواز مثل ذلك. يبقى الغرض ساق الإمام النووي هذا الحديث لبيان تسليم المرأة الأجنبية على رجل سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم والنبي المعصوم صلى الله وسلامه عليه، فلا تخشى فتنة على نفسها ولا هو صلى الله وسلامه عليه، ففيه مثل ذلك أن المرأة جاءت البيت عند إنسان، وكانت فاطمة عند النبي صلى الله عليه وسلم تستره بثوب، فجاءت ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم فألقت السلام. عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا، مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا، سلم بمعنى ألقى السلام عليه الصلاة والسلام، وليس بمعنى سلم باليد، فالسيدة عائشة تخبر أنه ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، عمره ما سلم على امرأة بيدها، وما جاء أنه كان يبايع النساء بثوب من وراء ثوب، هذا لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أنه سلم على امرأة أجنبية صلى الله وسلامه عليه، ولكنه كان معنى لم يثبت أنه سلم باليد، ولكن سلم صلى الله عليه وسلم بلسان التسليم، يقول السلام عليه، يشير بيده عليه الصلاة والسلام ولا يمد يده فيصافح النساء، لا في بيعة ولا في غيرها، لم يثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. في رواية عند أبي داود في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم، فألوى بيده بالتسليم، يبقى كأنه صلى الله عليه وسلم أشار، رفع يده ألوى بيده بالتسليم ومع قول السلام عليكم، يبقى يسلم صلى الله عليه وسلم مع الإشارة باليد، يبقى فيه أنه لم يمد يده فيصافح، وإنما رفع يده ألوى بيده بالتسليم مع قول السلام عليكم. المسلم يبدأ المسلمين بالسلام، طب إذا كان مع الكفار؟ يقول لنا الإمام النووي: باب تحريم ابتدائنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيه مسلمون كفار. يبقى كأن المجلس إما مجلس فيه مسلمون أو مجلس فيه كفار أو مجلس فيه خليط، فإذا كان فيه مسلمون تبدأ بالسلام عليهم، إذا كان فيه مختلط مسلمون مع كفار سلمت على الجميع، إذا كان فيه كفار فقط لا يقال لهم السلام عليكم بتحية الإسلام، لا يقال لهم ذلك. فيقول هنا في حديث رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. هنا لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام، يبقى لا تبدأ بتحية الإسلام، تحية الإسلام لأهل الإسلام، أما غيرهم ليس لهم ذلك أن تبدأ بالسلام. لكن لو هو اللي بدأ بالسلام فسيأتي عنه صلى الله عليه وسلم أنه علم أصحابه أن يقولوا عليكم، وكأنه قال ذلك صلى الله عليه وسلم لكونهم كانوا يبدؤون بالدعاء عليهم، كان يأتي اليهود فيقولون السلام عليكم، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يلون ألسنتهم، يوهمون أنهم يسلمون وهم يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من معه. السام بمعنى الهلاك، فإذا تبين من أمرهم ذلك فيكون الرد عليهم وعليكم، فإذا ألقوا السلام فقالوا السلام عليكم وفهم منهم ذلك فاختلف العلماء هل يقال وعليكم السلام يقال ذلك ولا يقال وعليكم، فذهب بعض أهل العلم لأنه لا يزاد على قول وعليكم، وذهب البعض الآخر قالوا لا دوا عليكم هذه لكونهم كانوا يقولون السام، السام معنى الموت، فكأنك تجيب تقول علينا وعليكم، يعني أنتم الموت عليكم علينا احنا الاثنين يجر علينا الموت، حد يشوف لك من الموت. لكن إذا ظهر قولهم السلام فظهر أنه يسلم فيرد المسلم عليكم، وإن شاء قالوا عليكم السلام. الذي يأخذ بذلك فقد فعله بعض الصحابة قال ذلك، ومن لا يأخذ بذلك فقد فعله البعض الآخر. يبقى هنا في قول السلام عليكم الرد وعليكم أو وعليكم السلام، وهنا السلام هو الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا قالوا عليكم السلام أنا الله علينا وعليكم، الله علينا وعليكم السلام، يبقى هنا الرد لا مانع منه على ذلك. أما إنه رحمة الله وبركاته لا، هي رحمة الله التي وسعت كل شيء منعها ربنا سبحانه عن الكفار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى إذا رد فزاد فقال السلام عليكم قالوا عليكم وسكت، أو عليكم السلام، وليس له أن يزيد على ذلك. في حديث لأنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، فقولوا عليكم، يبقى هذا الرد في تسليم أهل الكتاب إذا تبين من قولهم أنهم يقولون السام، أو لم يتبين شيء كان الجواب عليكم. إذا تبين من قولهم أنهم يقولون السلام هكذا جاز أن يقول وعليكم فقط، فأخذ بالاحتياط والأحوط فيها، أو يقول وعليكم السلام والمعنى الله سبحانه تبارك وتعالى هو السلام علينا وعليكم سبحانه تبارك وتعالى. يقول هنا وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، فاضطروه إلى أضيقه. معنى هذا الحديث أن في زوقيات معينة بيفعلها الإنسان المؤمن مع أخيه المؤمن، فإذا كان في الطريق والطريق ضيق فيقوم بيقفله لغاية ما يمر المؤمن، أو أنه الطريق ما يمرش فيه إلا واحد وينزله عن المكان والآخر يمر فيه. إذا لقيت الكافر، هنا الكافر عدو لله سبحانه وتبارك وتعالى، الكافر ادعى أن الله له الولد وله الصاحبة تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحانه، هذا الكافر زعم في صفات الله سبحانه تبارك وتعالى ما افتراه على الله، وهنا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يبقى هذا الإنسان يدعي لله عز وجل الولد، يبقى لا يستحق من المؤمن أن يحترم أن يحترمه ويبدله ويوسع له المكان. ليس معنى الحديث أن نضربه في الطريق أو أننا أزقه أحطه في مكان، لا لا مش المعنى ذي، ولكن المعنى مراعاة الزوقيات فلتكن مع المؤمنين، أن أنا أوسع الطريق للآخر إذا كان هذا لا أنا أمشي في طريقي هو يصبر ويمر بعد ذلك. يبقى على ذلك الحديث ليس فيه أنك تبدأ بأنك تؤذي الإنسان، لا 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 تؤذي، لا تبدأ بأذى ولا شيء، ولكن إنه الزوقيات اللي بتكون أنك تفسح الطريق، لا مر في الطريق، مر في الطريق. فهنا الإنسان المؤمن يحترم الإنسان على قدر احترام هذا الإنسان لدين الله سبحانه وتبارك وتعالى، فإذا كان وليا لله بدلناه واحترمناه لذلك، إذا كان عدوا لله سبحانه وتبارك وتعالى إذا كان فيه جهاد كان فيه ما أمر الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة كتب عليكم القتال وهو كره لكم، إذا كان في غير ذلك وبيننا وبينهم أمان وبيننا وبينهم ذمة، يبقى على ذلك لا نؤذي ولا نبدل ولا نحترم، فنعطي الشيء الذي لا يستحق هذا الإنسان. في حديث أسامة المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين، مر على مجلس كان جالس فيه مجموعة من المسلمين ومجموعة من المشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم لما قدم على المسجد قال السلام عليكم، يبقى هنا التسليم على الجميع، التسليم على الجميع لكون المجلس فيه مسلمون، يبقى مش هسلم عشان فيهم يهود أو فيهم نصارى، لكن طالما فيهم مسلمون ولو مسلم واحد يبقى يلقي المسلم السلام إذا جاء على مثل هذا المجلس. يقول الإمام النووي باب استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه، إذا جيت لناس سلمت عليهم طيب وانت ماشي وتارك هؤلاء أيضا تسلم، يبقى إذا قدمت سلمت إذا انصرفت سلمت. ولذلك في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة، فليست الأولى بأحق من الآخرة، رواه أبو داود والترمذي. ففي الحديث أنه من الأدب إذا جئنا إلى مكان نسلم. طب ماشيين ما مشيش كده وخلاص، ولكن ألقي السلام في حين الإيتاء وفي حين الترك، يبقى نسلم. فقال ليست الأولى بأحق من الآخرة، يبقى تثاب في مجيئك وتثاب في تركك لهذا المجلس، تتعلم ذلك أن تسلم إذا قدمت على أناس وأن تسلم عليهم إذا تركتهم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.